ودعاة تهدي للحسنى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول أصول الدعوة. هذا ولا يزال اللقاء موصولا بحضراتكم حول وحدة المسلمين كضرورة تفرضها الدعوة. هذا هو فرض الوقت، وهذا هو نداء الساعة، أن يتوحد الصف وأن تجتمع الكلمة، وأن نكون كما وصفنا ربنا أمة واحدة، وكما وصفنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بنيان يشد بعضه بعضا، وجسد واحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. إذا كان هذا المطلب، وهو مطلب وحدة الصف وجمع الكلمة من المسلمين جميعا بنص الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا النداء وجه إلى كل المؤمنين على اختلاف أجناسهم وأشكالهم ولغاتهم وقومياتهم وثرواتهم، يا أيها الذين آمنوا. يبقى في هذا اللقاء، وهو اللقاء الأخير الذي يجمعنا حول هذه السلسلة المتعلقة بوحدة الأمة المسلمة، أن أولى الناس بهذا الخطاب وأحرص الناس على وجوب تنفيذه هم الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. الدعاة إلى الله عز وجل هم كالعود بالنسبة للظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. هم كما يقول الشاعر، يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ لذلك فإن أولى الناس بتنفيذ هذا إنما هم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فحديثنا اليوم ينصب على المنتسبين إلى مجال الدعوة، وإن اختلفت مسمياتهم، وإن تعددت راياتهم، وإن اختلفت وتباينت آراؤهم، فإنهم في النهاية يمثلون أمة واحدة، وواجب عليهم جميعا أن يتحدوا وأن يتعاونوا فيما بينهم، وأن يمسكوا بأيدي بعضهم بعضا للوصول بسفينة الإسلام إلى بر الأمان، باعتبارهم قادة، باعتبارهم أئمة. أئمة، فواجب على هؤلاء الدعاة أن يتعاونوا. يضاف إلى ذلك بعد آخر، يعني احنا بنقول انه ده مطلب عام من كل المسلمين، وهو التوحد وجمع الكلمة، لكن يشتد الأمر إذا تعلق الأمر بالدعاء، لأن الدعوة مش كلام. ربنا قال فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، فادعوا واستقم، فأمرنا أن ندعو وأن نستقيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والقاعدة تقول إذا كنت إمامي فكن أمامي، إذا كنت إمامي فكن أمامي. فإذا كنا ندعو إلى وحدة الصف وجمع الكلمة بين عامة المسلمين في جميع أقطار الأرض، فإن أولى الناس بتحقيق هذه الوحدة إنما هم العاملون في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والمنتسبين إلى التيارات الإسلامية المختلفة في تسمياتها وراياتها وما إلى ذلك. يضاف إلى ذلك بعد آخر، وهو أن أعداءنا قد اتفقوا علينا، وأنهم يوقعون الفرقة والخلافة
فيما بيننا وبين بعضنا دون نظر إلى أي شيء سوى أن نبدو في الصورة مختلفين متنازعين. وإحنا ضربنا صورة ضربنا مثلا قبل ذلك أنه كانت في وثيقة لإيقاع الفرقة بين الجماعات الإسلامية والتيارات المختلفة التي تنتمي إلى الدعوة، مسألة إزكاء نار الفتنة وإشعال نار العداوة ما بين المنتمين إلى التيار الإسلامي. وانظر في وقتنا هذا، انظر إلى ما يطلق على المنتسبين إلى التيار الإسلامي: المنضبط، الملتزم، المتطرف، المتزمت، المتشنج، المتعصب، الأصولي، دون نظر إلى إيه؟ إلى أي حد. كلهم كده، كلهم هكذا. ومعظم نزلاء السجون في بلاد كثيرة، بلاد إسلامية، تجد معظم نزلاء السجون من هذا التيار الإسلامي، يسمونهم سجناء الرأي أو السجناء السياسيين، دون أن تفرق هذه السجون ما بين سلفي، إخواني، جهادي. الكل عندهم سواسية، والكل عندهم ولاد 60 في 70 كما يقولون. وبالتالي إذا وجدنا عدونا يرمين عن قوس واحدة، وإذا وجدنا أن مطلب الإسلام منا ينبغي أن يكون على رأس أولوياتنا، لا يطلب من العامة ونتجاهل نحن، فإن هذا يلزمنا أن نتعاون ونتطاوع ونعيش كما أراد لنا ربنا، متوحدين، متناغمين، منسجمين، يضم بعضنا إلى الآخر جهوده وينسق معه. تعال معي لبعض المواقف وقد ورد ذكرها من قبله، لكن في هذا الموقف بنزودها شوية، بمعنى إن احنا نأتي بدليل ودليلين وأكثر. أما تسمع مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. كلام واضح، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة قال أراد أن نستعجل وصلى حيث أدركته الصلاة، والبعض الآخر أخذ بظاهر الحديث واستمر في سيره إلى أن وصل إلى بني قريظة وصلى العصر هناك التزاما بالنص. النبي عليه الصلاة والسلام حين علم باجتهاد هؤلاء وأولئك لم يعب على هؤلاء وأولئك، ووقف الجميع أمام العدو صفا واحدا وقد رموا وراء ظهورهم خلافاتهم واجتهاداتهم التي جعلت بعضهم يصلون في مكان والبعض الآخر يصلي في مكان آخر. فالعدو المشترك، ننسى بقى إيه مسألة إن إحنا كنا بنقول إيه من شوية. سيدنا أبو بكر اختلف مع سيدنا عمر، أو العكس، سيدنا أبو بكر رأى أن يحارب المرتدين الذين أصروا على منع الزكاة، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فاختلف معه سيدنا عمر وقال: كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال: يا عمر، أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام، والله لأقاتلن كذا وكذا، وأورد كلماته. فاقتنع سيدنا عمر برؤية سيدنا أبي بكر، وسارت جيوش المسلمين لا خلاف بينهم في حرب المرتدين، ومن ورائهم جموع المسلمين وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، حتى كتب الله النصر للمسلمين على هؤلاء المرتدين، وعادت دولة الإسلام إلى قوتها بوحدة المسلمين أولا. هذا نموذج آخر، اختلفنا مع بعض، بمجرد ما إن نلقى عدونا كلنا نتناسى خلافاتنا ونطرحها جانبا ونبدأ في مواجهة أعدائنا. سيدنا علي اختلف معه سيدنا معاوية وقامت بينهما موقعة الجمل وموقعة صفين وقصة طويلة. تسبب وقوع الخلاف بينهما في أن طمع ملك الروم في بعض بلاد الإسلام التي أخذت منه، فتدانى بجيوش عظيمة إلى بلاد المسلمين، فأرسل إليه سيدنا معاوية يقول: والله لئن لم ترجع يا لعين، لئن لم ترجع إلى بلادك يا لعين، لأصطلحن أنا وابن عمي عليك ونخرجك من أرضك كلها. فانكف وبعث يطلب الهدنة. فالشاهد أنه إحنا اختلفنا، لكن عندما يكون عدونا واحدا ويرمينا عن قوس واحدة ينبغي علينا أن نتناسى خلافاتنا وأن نكون على قلب رجل واحد. هذه أمثلة نقرأها ونسمعها بل ونحفظها، ولكن الواقع يشهد بأن الخلافات فيما بيننا متجذرة، وأحوالنا فيما بيننا وبين بعضنا أطمعت أعداءنا فينا، فتجد أعداءنا يرتبون ويدبرون ويمكرون بليل لإذكاء نار الفتنة فيما بيننا. وكذلك الحال فيما يحدث داخل البلاد الإسلامية نفسها، وحضراتكم بتسمعوا النهاردة الكلام ده، إن يجي العلمانيين والليبراليين والناس اللي بتتبنى مناهج لا أصل لها ولا جذور تمتد في بلادنا إنما هي مستوردة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، هي دي الشجرات الخبيثة. هم بقى بيستغلوا خلافاتنا يقولوا لنا بالضبط احنا بقى هننفذ اي اسلام، هننفذ اسلام الاخوان ولا اسلام السلفيين؟ بل حتى السلفيين اي سلفيين فيهم، فالسلفيون فيعني اتجاهات ومذاهب وتيارات وما الى ذلك، فبيستغلوا يريدون ان يصطادوا في الماء العكر، فنحن بذلك اضررنا بقضيتنا بإسلامنا حين رفعت هذه الخلافات فيما بيننا وظهرت على السطح وأصبحنا نترامى أحيانا بالألفاظ ويتناول بعضنا بعضا بالانتقادات وما إلى ذلك مما لا يرضي الله تبارك وتعالى. لذلك بنقول إن الخلافات فيما بيننا أدت إلى أن تطمع أعداءنا فينا وإلى أن نكره ونبغض الناس في الإسلام. يجي يقول لك إذا كان المسلمين مختلفين، يا عم إذا كان الناس الملتزمين اللي بيفترض فيهم أنهم على قلب رجل واحد بيعملوا بعض كده، فصار الدعاة أنفسهم فتنة تصد الناس عن سبيل الله. ولذلك ينبغي علينا أن ننظر إلى المسألة نظرة أعمق وأن نتعاون ونتطاوع، زي ما النبي قال كده للصحابي أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، صحابي أبي موسى والصحابي معاذ، فقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، وتطاوع ولا تختلف، ما قالش تطاوع بس، قال ولا تختلف. فمن هنا بندعو إلى تجميع الصف، وحدة الكلمة. وهذا الأمر وإن بدا عسيرا أو صعبا إلا أنه ولله الحمد يعني ليس بالأمر المستحيل، فنحن ولله الحمد نؤمن بإله واحد برسول واحد بكتاب واحد، ونحن جميعا نتصف بحبنا لله وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن ما يصيب بلادنا وما يقع بيننا الآن أدعى إلى أن نوحد صفنا. إذا رأيت أعداء الإسلام ومن يحملون الشجرات الخبيثة التي قلت عنها، ليبرالية ولا اشتراكية ولا أي شيء، بيتوحد الآن على هذا، أليس من باب أولى أن يتوحد المسلمون على الحق الذي بين أيديهم؟ فلذلك أنا بطرح بعض أسئلة، ما هو السبب في وجود الخلاف بيننا؟ دي واحد. اتنين، ما هي الآداب التي ينبغي أن تراعى في ظل هذا الاختلاف؟ الاتنين. ثلاثة، من هم أهل السنة والجماعة من هذه الجماعات، ومن هي الفرقة الناجية منهم؟ الإجابة على هذه الأسئلة من شأنها أن توضح الصورة. إيه السبب؟ إيه السبب في اختلاف الجماعات الإسلامية على مدى قرن كامل من الزمان، وبنسمع عن الجماعة الإسلامية في البلد الفلانية والجماعة السلفية في البلد الفلانية وجماعة العلماء في البلد الفلانية وجماعة، مع أن المسلمين أمة واحدة؟ لا ننسى أن الرابط الذي كان يربطنا وهو الخلافة الإسلامية التي كانت تشمل المسلمين في كل أنحاء الأرض، عامل أعداء الإسلام بكل جهودهم وإمكانتهم لإسقاط هذه الرابطة، فسقطت الخلافة الإسلامية في أوائل القرن العشرين، وبدأ المسلمون يستيقظون يريدون أن يعيدوا الصلة المفقودة بين الأمة ودينها، فبدأت دعوات واتجاهات تريد أن تعيد الأمة إلى الرابطة الأصلية إلى الإسلام، فبدأت النظرة تختلف. طب نبدأ منين؟ نبدأ ببناء العقيدة ولا بالبناء العلمي، ولا نبدأ بالعمل السياسي، ولا نبدأ من القاعدة من القمة؟ مسائل اختلف فيها العلماء حتى يعيدوا الصلة المفقودة بين الأمة ودينها بعد أن سقطت الخلافة الإسلامية وأصبحت الرابطة التي تربطهم كحبات العقد، الخيط اتقطع فانفرط هذا العقد، وبالتالي بدأت الاجتهادات هنا وهنا وهنا، فضلا عن الاستعمار اللي كان موجود، استعمار مادي احتل بلاد المسلمين واغتنم فرصة سقوط الخلافة وسمى دول الإسلام بالرجل المريض، فبدأ فرنسا تاخد بلاد وإنجلترا تاخد بلاد وإيطاليا وهولندا، والعملية بقت زي الايه، زي توزيع تركة الرجل المريض. ولكن ولله الحمد الرجل المريض دبت فيه الحياة من جديد، وعاد الإسلام إلى الصورة مرة أخرى، حتى في دولة الخلافة نفسها التي رجعت إلى الوراء تماما وأعلنت العلمانية المحضة، دولة تركيا بدأت الآن تعود من جديد إلى حظيرة الإسلام، وبدأت تتبوأ مكانتها بعد أن فقدت مكانتها في العالم ككل، كانت سيدة العالم كله 5 قرون متوالية، بدأت تفقد هذه المكانة بسبب العلمانية، لكن ما إن دبت فيها روح الإسلام الجديد إلا ورأينا دولة تركيا تظهر في الصورة مرة أخرى وتصبح دولة رائدة مسموعة الكلمة في عالمنا الآن بسبب عودتها إلى الإسلام. فإذا كان الأمر على هذا النحو ووجدنا من يساند الإسلام وينصر دين الله تبارك وتعالى بصورة تختلف عن الصورة الثانية في بلد ثاني ثالث عاشر خامس، لا شيء، الكل يبغي وجه الله تعالى. ونحن نذكر في هذه المناسبة دعاة الإسلام وعلماء الإسلام الكبار الذين أعلنوا ونادوا بعودة الأمة إلى أصولها الأولى. نتكلم عن تركيا، تسمع عن جماعة النور التي كان مؤسسا لها ومشرفا عليها وقائما بها وضحى في سبيلها وسجن بسببها سعيد النورسي، في باكستان أبو الأعلى المودودي، في مصر الشيخ حسن البنا وغيره، جمعية الشرعية، جمعية أنصار السنة المحمدية، هذه كلها في الجزائر، في ليبيا جماعة السنوسي وجماعة الشيخ عبد القادر الجزائري والشيخ محمد عبد الوهاب في السعودية وأمثال هؤلاء، كله نشأ وكله بيحاول يعيد الأمة إلى الصلة المفقودة بينها وبين دينها. فهؤلاء وإن اختلفوا لم يختلفوا على أصول، فنحن ولله الحمد أصولنا ثابتة، ومبادئنا كما هي، مبادئ قيمة، ربنا كتابنا نبينا قبلتنا عبادتنا أخلاقنا، هذه كلها أمور عظيمة جدا تبني أمة. فإذا عرفنا السبب الذي أدى إلى الاختلاف بهذا الشكل، تعال إلى الآداب التي ينبغي أن تراعى في ظل هذا الخلاف. بنقول إن الولاء والانتماء ينبغي ألا يكون لحساب الحزب أو الجماعة على حساب الولاء العام للإسلام. الولاء العام للإسلام رقم واحد، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا كنت تعمل في جماعة أو ضمن حزب أو ما إلى ذلك لإعادة صلة مفقودة بين الأمة ودينها، ربنا يبارك لك ويجزيك خير ويجعل هذا في ميزان حسناتك. لكن إياك والتعصب، إياك والنظرة إلى الآخرين نظرة دون أن ترى نفسك على صواب لا يحتمل الخطأ وغيرك على خطأ لا يحتمل الصواب، دي مشكلة. لذلك اسمع معي بعض العبارات، وده كلام منقول عن الأئمة القدامى. الإمام تيمية يقول: من والى موافقة وعادى مخالفة وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. من والى موافقة وعاد مخالفة وفرق بين جماعة المسلمين، يقول لي كمان: من جعل شخصا من الأشخاص، من جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة. اللي بيحب الشخص ده هو، والإمام ده هو، والداعية ده هو، من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل الفرقة والبدعة. بيقول إيه؟ بيقول اللي يعمل كده كان من أهل البدع والضلال والتفرق. نقول الكلام ده تاني: من جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل الفرقة والبدعة، كان الشخص ده كان من أهل البدع والضلال والتفرق. طيب، إذن ليس هناك فضل ولا ميزة لجماعة بعينها، جماعة بعينها لا، اللي يعمل ضمن جماعة التبليغ ربنا يبارك له ويجزي خير ويجعل عمله في ميزان حسناته، واحد تاني يقول لك مثلا أنا هعمل ضمن جماعة إخوان المسلمين ودول ناس عندهم خبرة ودربة ورؤية، ها، ترى من فوق، ربنا يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك، اشتغل احنا محتاجينك. واحد تاني ينتمي الى تيار سلفي يتعلم ويحفظ القرآن ويلتزم بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملبس والمأكل والمشرب وما الى ذلك، ربنا يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك. لكن انتم مع بعض بتمثلوا أمة واحدة، انتم جميعا ابناء دين واحد، ما ينفعش ان كنت تختلفوا مع بعض. ما يجيش واحد يقول لك ما صليش ورا فلان، ابدع فلان، أضل الفلان، لا. أنا عجبني موقف جميل جدا في هذا المقام، إنه الإمام مالك رحمه الله، وهو من هو إمام دار الهجرة وصاحب الموطأ ولا يفتى ومالك بالمدينة، حاجة مشهود لها في هذا، أرسل إليه بعض أصحابه رجل اختار لنفسه أن يخلو بالحرم وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى ويزهد في الدنيا ويخلو بينه وبين رب ما لوش دعوه بأي حاجة، فأرسل إلى الإمام مالك رسالة يدعوه فيها إلى أن يلحق بهم وإلى أن يكون معهم يتفرغ للعبادة ويدع نفسه من أي شيء من أمور الدنيا أيا كانت. فأرسل إليه الإمام مالك في معنى الكلام يقول له إن الله يفتح لعبد من عباده في أمر الجهاد، ويفتح لعبد آخر في أمر العبادة، ويفتح لعبد آخر في أمر التعليم والتعلم، وهكذا. وأنا أرى أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يعلم الناس الدين. ده معنى كلام الإمام مالك في مضمون ومحتواه، وشكره وقالوا ربنا يعينك على ما أنت فيه، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق. لو كلنا بقينا عباد، لو بقينا كلنا مجاهدين، لو بقينا كلنا علماء، لو بقينا كلنا يعني دي ترتيبات. بس أهم حاجة إنه لا يعيب أحدنا على الآخر ولا يرى نفسه على صواب وغيره على خطأ، ما فيش حل. تعالى مثلا أنا كنت أرسلت، كنت عملت رسالة صغيرة كده أسميتها أدب الاختلافات الفقهية وأثرها في ترشيد الصحوة الإسلامية. أدب الاختلافات الفقهية، إزاي الأئمة الأربعة اختلفوا ومع ذلك كانوا بأدب وأدب جم. وجدت أمثلة كتير جدا على هذا، وموقف الإسلام من التعصب وما إلى ذلك. ورسالة موجودة عامة على الإنترنت على موقعي يمكنكم الرجوع إليها. فربطت ما بين اختلاف الأئمة الأربعة في الاجتهاد، ده يرى رأيا وهذا يرى رأيا وهذا يرى رأيا، ومع ذلك من أخذ برأي هذا فهو في سعة، ومن أخذ برأي هذا فهو في سعة، لأن احنا مختلفين في فروع في أمر اجتهادي. مسألة ليست من الأصول التي يتفق عليها ولا من العقائد، وإنما نحن نختلف في فرعيات. لذلك شوف مثلا إيه سؤال الإمام تيمية عن تقليد بعض العلماء في مسائل اجتهاد، هل ينكر على من قلد أحدها أو يهجر؟ فأجاب قائلا الحمد لله، مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين. ويقول أما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. شوف الكلام، الكلام كلام منطقي جدا. يقول الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، وأنا بنيت عليه زي ما بنختلف في الأحكام بنختلف في الوسائل التي نخدم بها الإسلام. أنا أرى رأيا وأنت ترى رأيا آخر مثلا، فيقول الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا، يتخاصموا مع بعض ويدوا ظهرهم لبعض وما يسلموش على بعض وما يصلوش ولا بعض، لو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وبعدين تعالى شوف ربنا يقول إيه ونحن نخاطب غير المسلمين، غير المسلمين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، يعني كأنك بتبرز جوانب التوافق، وبعدين لما بتيجي تجادل فيما اختلف فيه يبقى بالتي هي أحسن مش بالتي هي أخشن أو بالتي هي أسوأ. ها، وفي آية تانية يقول قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. فإذا كان هذا إبراز الجوانب التي تتفق، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا كان هذا هو حوار القرآن وحديثه مع غير المسلم، فكيف بنا ونحن ولله الحمد مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وندين لله بالولاء وما إلى ذلك؟ ما أجمل أن يترسم المسلمون هذه الخطى، لا سيما وأن الحقل الإسلامي متسع، لا يمكن أن يتحمل إنسان مسؤولية الدعوة إلى الله بمفرده. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أمة، واحد يمسك الإعلام، واحد يمسك الاقتصاد، واحد يمسك السياسة، واحد يمسك التعليم، واحد يمسك المرأة، واحد يمسك الشباب، واحد يمسك الأولاد. المجال متسع، اشتغل، اعمل، ابذل في أي مجال ييسره الله تعالى لك، ومن ثم يكون الاختلاف فيما بيننا ليس اختلاف تضاد، مش بنحارف بعض، لسنا ضد بعضنا، إنما اختلافنا اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، زي ما في مدرس رياضيات، في مدرس إنجليزي، في مدرس طبيعة، كيمياء، لغة عربية، كلهم بيتكاملوا في إنشاء طالب، في تحقيق عملية تعليمية متكاملة. هو ده المعنى ده. لذلك أنا بيعجبني بعض كلمات حقيقة أنا بقف قدامها بكل الإجلال والإكبار لأصحابها، كل الإجلال والإكبار لأصحابها، الناس اللي فاهمة، الناس اللي منضبطة في سلوكها وفي تعاملاتها. وأجد هذا ولله الحمد بصورة واضحة دائما في القيادات، الناس اللي فاهمة، الناس اللي عندها رؤية وبعد نظر، بتجد هذا دائما عندهم القيادات والناس الرؤوس، لا يختلفوا مع بعضهم ويتعاونوا. يعني يمكن قلنا الكلام ده قبل ذلك ومنعيده تاني، الشيخ حسن البنا قالوا له ما الفرق بينكم وبين الجمعية الشرعية، وكانوا الاثنين زاروا في وقت متقارب مع بعض، ما الفرق بينكم وبين الجمعية الشرعية؟ قال احنا في الضرب الاحمر وهم في المغربلين، مكانين في القاهرة، زي ما بتقول القاهرة والجيزة كده، والاثنين في القاهرة في الضرب الاحمر وهم في المغربلين. فقالوا له انهم يبنون مساجد، قال هم يبنون مساجد ونحن نصلي فيها، هم يبنون مساجد ونحن نصلي فيها. في نفس التوقيت ظهرت جمعية شباب المسلمين، فبيسألوه ها يعني موقفك ايه من الشبان المسلمين؟ قال الإخوان المسلمون يرون هذه الهيئات على اختلاف ميادينها تعمل لنصرة الإسلام، وهم يتمنون لها جميعا النجاح، ولم يفتهم أن يجعلوا من منهاجهم التقرب منها والعمل على جمعها وتوحيدها حول الفكرة العامة. وكثيرا ما يرد على أذهان الناس هذا السؤال، ما الفرق بين جماعة الإخوان وجماعة الشبان؟ ولماذا لا يكونان هيئة واحدة ويعملان على منهاج واحد؟ وأحب قبل الجواب، ده كلام شيخ حسن البنا، على هذا السؤال أن أؤكد للذين يسرهم وحدة الجهود وتعاون العاملين أن الإخوان والشبان لا يشعرون بأنهم في ميدان مناقشة، لا يشعرون بأنهم في ميدان مناقشة، ولكن في ميدان تعاون قوي وثيق، وأن كثيرا من القضايا الإسلامية العامة يظهر فيها الإخوان والشبان شيئا واحدا وجماعة واحدة، إذ إن الغاية العامة مشتركة وهي الدعوة، وفي خطة القائمين بها وهي الدعوة أو هي العمل لما فيه إعزاز للإسلام والمسلمين، وإنما تقع فروق يسيرة في أسلوب الدعوة وفي خطة القائمين بها وتوجيه جهودهم في كلتا الجماعتين. ويمكن بالمناسبة دي افتكرت إن شيخ حسن البنا رحمه الله أصيب يوم أصيب في الاغتيال الذي حدث، كان أمام جماعة الشبان المسلمين وهو ذاهب ليلقي محاضرة هناك، الشيخ أبو الأعلى المودودي في الهند باكستان، ظهرت جماعة التبليغ ولهم نشاط واسع هناك، فسألوه عن جماعة التبليغ فقال إنهم يسدون عنا ثغرة لا نستطيع سدها. إنهم يسدون عنا ثغرة لا نستطيع سدها. أنا شايف إن ده فكر بيجمع بيقلب بين القلوب ويوحد بين الصفوف، وهو ده اللي احنا بنخاطب بيه شبابنا وأبنائنا وإخواننا أبناء الاتجاهات والتيارات الإسلامية على اختلاف مشاربها وتنوعاتها. والحمد لله رب العالمين نحن نعيش ظروفا إلى حد ما أجواء تساعد على هذا التقارب، أجواء تساعد على إن احنا يضم بعضنا جهده إلى جهد آخر في سبيل نصرة الإسلام ونصرة الشريعة الإسلامية. وقد رأيتم في لقائنا في قناة الرحمة الأحد الماضي مجموعة من أهل العلم والدعاء ممن ينتسبون إلى تيارات مختلفة، كلهم يجلسون معا وكلهم يتحدثون عن نصرة الشريعة. وبعد غد يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى سيعقد مؤتمر حاشد لنصرة الشريعة يتحدث فيه كل هؤلاء ممن يمثلون تيار الإخوان وتيار السلف وتيار الجمعية الشرعية وأنصار السنة. الجميع قضيته هي قضية الإسلام، حتى لا يأتي علماني أو ليبراني يقول يا جماعة زي ما اتقال الكلام ده احسموا أموركم قبل أن تأتوا إلينا قولوا لنا هتنفذوا أي إسلام، نحن نريد إسلاما لا ينتسب إلى تيار بعينه، وإنما نريد الإسلام الذي ندين به لله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو ده اللي احنا كلنا بننادي به. كوني أخدمه بطريقة أو بأخرى لا يؤدي هذا إلى وقوع خلافي فيما بيننا. بقيت النقطة في هذا الموضوع وهي عملية إن احنا نجيب عن السؤال الأخير، من هي جماعة المسلمين في هؤلاء ومن هي الطائفة الناجية؟ إن كنا زمان وكان الواحد فعلا كان بيبقى في حيرة أما تيجي تسمع الحديث يقول لك تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي ما أنا عليه وأصحابي، ولاقي كل واحد بيتكلم عن الحديث ده يقول هي ما أنا عليه ويشاور على نفسه كأنه هو ده اللي ما هو عليه وما هو عليه، يقصد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المسألة أعم من هذا وتضييق لما هو واسع. أن تعتقد أو تظن أن الجماعة الفرقة الناجية أو جماعة المسلمين إنما هي جماعة بعينها أو فصيل دون آخر أو هو ده والباقي لا ده الكلام ده غير صحيح بالمرة. وتعالى معي إلى ما قاله الأئمة. تعالى الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم في بيانه للطائفة المنصورة اللي هو الحديث اللي بيقول إيه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، ببين الطائفة دي تطلع مين دي، من هي الطائفة لا تزال طائفة من أمتي؟ قال وأما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. يبقى واحد قال أهل العلم واحد قال أهل الإيه؟ أهل الحديث. ممكن يطلع واحد تاني يقول لك أهل التفسير، واحد تاني يقول لك أهل اللغة، واحد رابع يقول لك أهل التصوف، واحد أي حاجة، ما كل واحد بينتصر للفئة التي يراها من وجهة نظري. تعال بقى شوف بقى الجمع ما بين هذه الآراء من خلال ما قاله الإمام النووي. قال الإمام النووي بعد هذا قال ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع من المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون الناس اللي بيجاهد في سبيل الله، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر. دخل فيها الدعاء، العلماء، المجاهدون، الفقهاء، الحكام والساسة الذين يأمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف إلى آخره. قال ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون مفرقين في أقطار الأرض. ده كلام مين؟ ده كلام الإمام النووي، كلام الإمام النووي. شجعان مقاتلون، فقهاء، محدثون، زهاد، آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، وأنواع أخرى قائمة بعمل الخير. وقال الإمام ابن تيمية، قال: من قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. من قال، خد بالك، من قال، ده كلام الإمام ابن تيمية، والناس يعني بالذات إخواننا المتعلمين وأهل الفقه ويعني يقدرون كلمات ابن تيمية لما لها من قيمة في هذا المجال. يقول: من قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. وأما ما يتعلق بالفرقة الناجية، يبقى احنا عرفنا الطائفة المنصورة، من قال بالكتاب والسنة والجماعة فهو من أهل السنة والجماعة. معايا؟ تعال بقى ايه، شوف الفرقة الناجية. النبي قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. هل يا ترى اللي كان عليه النبي وأصحابه من قبيل اللوغاريتمات اللي مش باينة، من قبيل الفلسفات، من قبيل الأشياء الغامضة التي لا يمكن الوصول إليها ولا التعرف عليها؟ لا، النبي قال: ها، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما ترك عليه أصحابه واضح وضوح الشمس، واضح وبسيط، ممكن أي واحد مسلم وإن كانت ثقافته ثقافة محدودة يمكن أن يعبر عن الإسلام في كلمات. فبنقول إيه اللي كان عليه النبي وأصحابه؟ التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى وما يلزم ذلك من أقوال وأعمال. التوحيد الخالص لله عز وجل بلا شرك بلا رياء، وما يلزم ذلك من أقوال وأعمال، افعل ولا أو لا تفعل، حلال وحرام، واجب أو ممنوع. هو ده باختصار جدا توحيد وعمل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا المعنى قاسم مشترك بين كل العاملين في مجال الدعوة. كل العاملين بيؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن شريعة ودستورا وكل الكلام ده، مفيش خلاف بيننا. أما الخلاف على إيه؟ الخلاف فيما بيننا يتعلق بأفضل السبل، أفضل السبل لخدمة دعوة الإسلام. انت شايف ان ده افضل السبل، لا انا شفت الطريق ده ايسر وافضل واسرع، والتاني شاف غيري، والتالت شاف غيرنا، احنا التلاتة، والرابع، في النهاية نحن نتفق على اصول الاسلام وثوابته. واختلافنا بهذا الشكل ليس اختلاف تضاد، وانما هو اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، نتكامل ولا نتضارب. ومن الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان أن يتجرد مسلم لإعلان حرب على أخيه المسلم. واحد داعية، رجل مسلم ملتزم يدعو إلى الله تعالى، يجرد من نفسه وقلمه ولسانه ودعوته ما يجرح به المسلمين والدعاء إلى الله، ما ينال من أشخاصهم، ما ينتقص به من أقدارهم، ما يحط به من جهودهم، ما يكفر به هذا ويفسق به هذا ويبدع به هذا، دي خطيرة جدا، خطيرة جدا. نسأل الله العفو والعافية. وللأسف الشديد أننا نجد أمثلة لهؤلاء فيما بيننا لا هم لهم إلا أن يجلسوا مع تلامذتهم ويرمي ده بالبدعة ويرمي ده بالزندقة ويرمي ده بالكفر ويرمي ده بالخروج من الملة شغلانة. اسمع معي إلى هذه العبارة التي يقولها الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول: والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله. معروف الغلق، غلق شيء بنلم به الحاجة، التراب ولا الرمل ولا، أنفقت مالي كده بالشكل ده غلقا غلقا في سبيل الله، أموت يوم أموت، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. والله المحبة في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. تحب مين وتبغض مين؟ ما يجيش واحد يقول أنا بحب العلمانيين، بحب الليبراليين، بحب الاشتراكيين، بحب بتوع الروتري والليونز، بحب كل دول لا علاقة لنا بهم، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. حب الناس بتوع ربنا، الناس الدعاء إلى الله، الناس اللي أفنت حياتها وبح صوتها في دلالة الناس على الخير، في دعوة الناس إلى مرضات الله عز وجل. يقول تاني: والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا، ما نفعني ذلك شيئا. احنا بندعي ربنا نقول: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. وبنقول في المثل يقول لك: حبيب حبيبي حبيبي. فالناس اللي بتحب ربنا وبتدعو الى الله، ها، تصلي قيام ليل وتصلي فجر في المسجد وتتصدق قربة الى الله وبتقرأ القرآن وقضيتها الأصلية الأساسية هي دعوة الناس إلى الله عز وجل، أنت فين منهم؟ أنت فين؟ تشغل بالك ونفسك بالانكفاف والانكباب على رؤاك الخاصة وعلى مذاهبك وآرائك التي تراها صوابا فقط، وتضرب عرض الحائط بهؤلاء جميعا. هذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر. لذلك إحنا بنختم كلامنا بان احنا بنقدم مقترحات تعتبر كميثاق شرف، ميثاق شرف للعاملين للاسلام، ميثاق شرف. هو يعني قد قليله قليله، وان كان الحقيقه انا وجدت بعض اخواننا جزاهم الله خير عملوا هذا الميثاق، ميثاق شرف للدعاء. كان استاذ الدكتور محمد مختار المادي كان اصدر كتب مقاله في هذا المعنى في مجلة التبيان في الجمعية الشرعية العدد قبل الماضي، وكذلك مؤسسة الوسطية قام دكتور صلاح الصاوي جزاه الله خيرا بعمل وثيقة بهذا المعنى أيضا، ميثاق شرف للدعاء، ميثاق شرف للدعاء. وكل هذه الجهود جهود مباركة وجهود طيبة وجهود نحتاج إليها الآن أكثر من ذي قبل. نحن في لحظات فارقة، نحن الآن على مفترق طرق، إما أن نكون أو لا نكون، إما أن نكون أو لا نكون. لازم نضم الجهود إلى بعضنا، لازم ننسق، لازم نربط، لازم نحاول جاهدين أن نبدو في صورة إن إحنا جميعا أبناء ملة واحدة وأمة واحدة. شوف المقترحات كده باختصار شديد، يعني إبراز القواسم المشتركة بين فصائل العمل الإسلامي والتركيز عليها وتنميتها والتعاون على ذلك، إبراز القواسم المشتركة. والقواسم المشتركة كثيرة جدا، قواسم مشتركة كثيرة جدا، أخلاقنا واحدة، قرآننا واحد، رسولنا واحد، عبادتنا واحدة. فإبراز القواسم المشتركة فيما بيننا والعمل على تنميتها والتركيز عليها والتعاون على ذلك. الأخذ بمبدأ الإعذار في مواطن الاختلاف التي يجوز فيها الاجتهاد، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في أمور الاجتهاد، وقبول التعدد للجماعات الإسلامية بناء على هذا، واعتبار كل جماعة تقوم بفرض من فروض الكفاية تسد به ثغرة لا تقدر الأخرى عليها. يبقى بنتنوع، ها، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وكل منا يسد ثغرة لا يستطيع الآخر أن يقوم بها، زي ما قال أبو الأعلى المودودي رحمه الله عن جماعة التبليغ يسدون عنا ثغرة. تعميق مفهوم أن العمل الإسلامي من خلال فصيل ما ليس غاية في ذاته، يعني ما كنتش أبقى مذهبي شافعي ما ينفعش، ولا مالكي ما ينفعش، طب يا سيدي أنا عايز أبقى حنفي، إيه المشكلة؟ نفس المعنى، لو أنا رأيت أن أكون في جماعة ما ليس غاية في ذاتها، بل هو وسيلة تعين على إعادة الصلة المفقودة بين الناس ودينهم، وبالتالي تتحرر العقول من الحزبية والعصبية المقيتة، ولا ينسيها الولاء الخاص للجماعة الولاء العام للمؤمنين. إشعار المسلمين بالخطر المحدق بهم والمكر المدبر لهم، وذلك لإيقاظ الحس المسلم بالحاجة إلى وحدة الصف في مقابل عدو لا يفرق بين مسلم من فصيل وآخر من غيره. آخر حاجة، فتح باب الحوار بهدف التناصح والاستفادة من تجارب الآخرين، فالمؤمن مرآة أخيه، وهذا من شأنه أن ينفي من النفوس داء العجب ويحمل على الاعتراف بالفضل لأصحابه في أي جماعة كانوا. ها، رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي، المؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يبقى فتح باب الحوار بهدف التناصح والاستفادة من تجارب الآخرين. ويا حبذا لو أخذ هذا المقترح صورة عملية كالاشتراك في مشروعات خيرية على اختلاف أشكالها، والسعي لإيجاد قيادة مشتركة ممثلة لجميع الأطراف المتعاونة، والتزام الجميع بقرار واحد مشترك مع احتفاظ كل طرف وجهة بكيان تنظيمي، زي مجلس الجامعة، عندنا مجلس الأعلى للجامعات بيمثله رؤساء الجامعات، مجلس الجامعة بيمثله عمداء الكليات، مجلس الكلية بيمثله رؤساء الأقسام والأساتذة، مجلس القسم، كل حاجة، كل قطاع بيكمل الآخر إلى أن يكتمل الهرم. فهذا هو المفترض. آخر كلمة بنقولها، إن وحدة الأمة الإسلامية رهن بوحدة علمائها والعاملين للإسلام فيها، وإن أي وحدة لا تقوم على هذا الأساس إنما هي وحدة شكلية مهددة بالانهيار، ومعاول هدمها في يد أبنائها قبل أن تكون بيد أعدائها. من هنا تبدو خطورة أن يتنازل الدعاة إلى الله عن أن يكونوا صفا واحدا وبنيانا يشد بعضه بعضا. وبهذا نكون قد ختمنا هذه السلسلة التي استمرت معنا لحوالي 6 لقاءات، كلها كانت تدور حول وحدة المسلمين ضرورة تفرضها الدعوة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق الغاية التي نتغيها والهدف الذي ننشده، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام ونصرة المسلمين في هذا البلد الكريم مصر، وأن يفرج كرب إخوان المسلمين في كل مكان، وأن يرفع راية التوحيد في كل بقعة، وأن يزيح الغم والهم عن إخواننا في اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي تونس وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل بلد من بلاد العالم. أسأل الله عز وجل أن يرفع راية التوحيد ويقر أعيننا بنصرة الإسلام ونصرة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاة تهدي.